كان الكلام عن خصائص المجتمع المهدوي الموعود الذي سيتحقق على يدي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي نفس هذا السياق يتابع السيد القائد الخامنئي قائلا: يوجد في رواية أخرى: إذا قام قائم اضمحلة القطائع فلا قطائع. فتلك القطائع التي تمنحها الحكومات المستكبرة في العالم لأتباعها وحلفائها، وذلك الكرم الحاتمي الذي يحصل من جيوب الشعوب سوف يتوقف تماما في العالم. وقد كانت القطائع في الماضي بشكل، وهي اليوم بشكل آخر. كانت في الماضي بحيث إن الخليفة أو السلطان يمنح أرضا أو صحراء أو قرية أو مدينة أو حتى ولاية لشخص ما، فيقول له: اذهب هناك وافعل ما يحلو لك فيها، خذ من أهلها الجبايات والخراج، واستعمل مزارعها واستفد منها، وكل فائدة مادية هي لك. وكان عليه طبعا أن يعطي السلطان حظه. واليوم هي بصورة الاحتكارات النفطية والتجارية والصناعية والفنية المختلفة، وكل هذه الصناعات الكبرى وهذه الاحتكارات التي جعلت الشعوب مسكينة هي في الواقع في حكم القطائع التي أشير إليها، وفيها كانت تمارس كل أنواع الرشا والمحاباة. إن هذا البساط الذي يقتل البشر ويقضي على الفضيلة سوف يطوى، وسوف توضع أسباب الاستفادة والنفع بيد جميع الناس. وفي رواية أخرى ناظرة إلى الوضع الاقتصادي يقول: ويسوي بين الناس حتى لا ترى محتاجا إلى الزكاة، ما يعني أنه لن يبقى هناك أي فقير يحتاج إلى زكاة أموالكم، وبالطبع سيكون لهذه الزكاة مصرفها في الأمور العامة لا للفقراء، لأنه لن يبقى هناك أي فقير. ومثل هذه الروايات ترسم الجنة الإسلامية والعالم الواقعي، وليس هذا الأمر مشابها لتلك المدن الفاضلة التي صنعها البعض في خيالاتهم وأوهامهم. كلا، إن كل تلك الشعارات الإسلامية التي هي جميعا قابلة للتطبيق، ونحن في الجمهورية الإسلامية نشعر أن هناك قدرة وقلبا وفكرا متصلا بالوحي والتأييد الإلهي ومعصوما يمكنه يقينا أن يحقق مثل هذا الوضع، وسوف تقبل البشرية على ذلك حتما. هذه هي حالة ذلك العالم. وأما مسؤوليتنا في عصر غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول السيد القائد: هنا إذا رجعتم إلى الآيات والروايات، وبالتأكيد إن المحققين والمتتبعين قد فعلوا ذلك، فسوف تجدون خصوصيات أخرى. المجتمع الذي لا يوجد فيه أي علامة للظلم والطغيان والعدوان، المجتمع الذي تصل فيه المعرفة الدينية والمعرفة العلمية للبشر إلى حدها الأعلى، المجتمع الذي تبرز فيه كل هذه البركات والنعم والفضائل والجماليات وتكون في يد الإنسان، وفي النهاية المجتمع الذي تكون فيه التقوى والفضيلة والإيثار والأخوة والعطف والانسجام أصلا ومحورا. فانظروا إلى مثل هذا المجتمع، فهو ذاك المجتمع الذي سيحققه مهدينا الموعود وإمام زماننا ومحبوبنا التاريخي القديم، والذي يعيش الآن تحت هذه السماء وعلى هذه الأرض وبين الناس. هذا هو اعتقادنا بإمام الزمان. ماذا نفعل بعد هذا؟ فبعد هذا تكليفنا واضح. أولا، يجب أن نعلم أن ظهور ولي العصر صلوات الله عليه وعلى أهله، مثلما أنه بثورتنا هذه أصبح أقرب خطوة، فبهذه الثورة أيضا يمكن أن يقترب أكثر، أي إن نفس هذا الشعب الذي قام بهذه الثورة وقرب نفسه خطوة إضافية إلى إمام زمانه، يمكنه أيضا أن يتقدم خطوة ثم خطوة ثم خطوة نحو إمام زمانه. فكيف ذلك؟ أولا، كلما استطعتم أن توسعوا من دائرة هذا المقدار في الإسلام الذي لدينا نحن وأنتم في إيران لا نبالغ. الإسلام الكامل ليس متحققا، ولكن قسم من الإسلام قد طبقه هذا الشعب في إيران، فهذا المقدار من الإسلام كلما استطعتم أن تنشروه في الآفاق الأخرى للعالم وفي البلاد الأخرى وفي المناطق المظلمة فإنه بنفس المقدار سيساعد ويقرب من ظهور ولي الأمر وحجة العصر. ثانيا، إن الاقتراب من إمام الزمان ليس بمعنى الاقتراب المكاني ولا بمعنى الاقتراب الزماني، فأنتم الذين تريدون أن تقتربوا من ظهور إمام الزمان، فإن الاقتراب من إمام الزمان ليس له تاريخ محدد، كأن يقال مثلا بعد 100 سنة أو 50 سنة، حتى نقول إننا عبرنا سنة أو سنتين أو 3 سنوات من هذه 50 أو 100 سنة، فيبقى عندئذ هذا المقدار من السنوات. كلا، وليس أيضا بلحاظ المكان حتى نقول إننا تحركنا من هنا باتجاه الشرق أو غرب العالم مثلا، أو نحو الشمال أو الجنوب لنرى أين هو ولي العصر لنصل إليه. كلا، إن اقترابنا من إمام الزمان هو اقتراب معنوي، أي إنكم في كل زمان إذا استطعتم أن تزيدوا من حجم المجتمع الإسلامي كما ونوعا إلى 5 سنوات أو 10 سنوات أخرى أو حتى 100 سنة أخرى، فإن إمام الزمان صلوات الله عليه وأهله سيظهر. لو استطعتم أن تحققوا في أنفسكم وفي غيركم في داخل مجتمعكم هذا المجتمع الثوري التقوى والفضيلة والأخلاق والتدين والزهد والقرب المعنوي من الله، وجعلتم قاعدة ظهور ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه أكثر رسوخا وأحكاما، وكلما استطعتم أن تزيدوا باللحاظ الكمي والمقدار عدد المسلمين المؤمنين والمخلصين، فإنكم تكونون هنا أيضا أقرب إلى إمام الزمان وإلى زمن ظهور ولي العصر، فنحن نستطيع أن نقرب مجتمعنا وزماننا وتاريخنا خطوة بخطوة نحو تاريخ ظهور ولي العصر صلوات الله عليه وسلامه. هذا واحد. النقطة الثانية هي أنه لدينا في ثورتنا اليوم طرق ومناهج، فإلى أي جهة ينبغي أن تتحرك هذه المناهج؟ فهذه النقطة جديرة حتما بالتأمل. فافرضوا أن لدينا طالبا مجدا يريد أن يصبح أستاذا مثلا في علم الرياضيات، فكيف ينبغي أن نؤمن مقدمات هذا الأمر؟ فينبغي أن نوجه دراساته باتجاه الرياضيات، فلا معنى أن نعطيه دروسا في الفقه مثلا إذا كنا نريده أن يصبح عالما رياضيا، أو أن من يريد أن يصبح فقيها نعطيه دروس الأحياء مثلا. فينبغي أن تكون المقدمات متناسبة مع النتيجة والغاية.